الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما ذكر المؤلف من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتورة شرك، وعرفنا أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالرقى في هذا الموضع الرقى الشركية، وإلا فإن الرقية كما هو معلوم تنقسم إلى رقية شرعية وإلى رقية شركية. ويمكن أن تكون أيضا هناك رقى بدعية. قال والتمائم، وسبق الكلام في التميمة وأنها سميت بذلك لأن صاحبها يظن أن بها يتم دفع العين، وعرفنا أنها من جملة الشرك، وهذا الحديث يدل على هذا. والتولة شيء يوضع على أحد الزوجين أو على الزوجين معا، يعلق ذلك الشيء عليهما أو على أحدهما، والغرض منه جلب المحبة بين الزوجين. والتولة لا تجلب محبة، وإنما هي من ألاعيب الشيطان، وليست من أسباب المحبة، بل هي من جملة الشرك كما في هذا الحديث. وليس للعبد أن يحدث سببا من عند نفسه ما دل عليه لا شرع ولا حس، فإن أثبت سببا من غير حجة فهو واقع في الشرك الأصغر، وإن اعتقد أن ذلك السبب بيده النفع أو الضر، أن ذلك السبب ينفع أو يضر من نفسه، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ومما يذكر في هذا الموضع ما يسميه الناس في دبل الخطوبة، فإنها من هذا القبيل، وهي عادة جاءت من جهة النصارى، من حيث الأصل منشأها من جهة النصارى، والتشبه بالكافرين مما لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ولهم فيها العقائد الفاسدة، لهم فيها عقيدة التثليث، أعني النصارى عند وضعها يتلفظون بعقيدة التثليث إلى أن تستقر في الأصبع التي يريدونها، فيضعونها في الأصبع الأولى باسم الأب والابن وروح القدس، فتستقر في الأصبع الثالثة، فهي عادة جاءت من جهتهم جهة النصارى، ثم انتشرت في أوساط المسلمين. وفيها أيضا غير هذا المعنى الفاسد، وإن كان هذا من أعظمها عن عقيدة التثليث، فيها أيضا بالمعاني الفاسدة، أن هناك من يظن أنها من أسباب المحبة بين الزوجين، أسباب الالتئام والتوافق بين الزوجين، وإذا ما أزيلت الدبلة من الأصبع فهو علامة الفراق وعدم الالتئام وبداية دخول العداوة والبغضاء في أوساط الزوجين، وهذه عقيدة شركية، وهي من هذا الباب داخلة في معنى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التمائم ومن التولة، فتدخل في الأمور الشركية على هذه العقيدة. وإذا كان الشخص يستعملها وليس في قلبي هذه العقيدة الشركية، وهكذا لا يقصد التشبه بالنصارى، فإنه وإن لم يعتقد مثل هذه الأمور فلا يجوز أيضا استعمالها، فإن التشبه محرم في دين الله عز وجل، وإن لم يقصد العبد التشبه. التشبه يحصل بمجرد المشابهة، التشبه يحصل بمجرد المشابهة وإن اختلفت المقاصد. فإذا كانت هناك مشابهة في فعل أو في قول فيحصل بذلك التشبه وإن اختلفت النيات واختلفت المقاصد. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فنهى الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن قول راعنا، وكان الصحابة يتلفظون بها ويقصدون انظرنا، وكان اليهود يتلفظون بها ويقصدون بذلك السب والشتم. فاللفظ هو اللفظ والمقاصد مختلفة. اليهود قصدوا معنى فاسدا، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين قصدوا معنى صحيحا، فالمقاصد مختلفة والألفاظ متوافقة. ومع هذا نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة أن يتلفظوا بهذه الكلمة وإن حسنت مقاصدهم، حتى لا يتشبهوا باليهود ولو بمجرد اللفظ، وإن اختلفت المقاصد. فهذا يدل على أن التشبه لا يجوز وإن اختلفت المقاصد والنيات، فإذا حصلت الموافقة بالقول أو بالفعل حصل التشبه بذلك، وإن كانت النيات مختلفة. وقد نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والمصلي في هذين الوقتين إنما يصلي لرب العالمين سبحانه، ما يصلي للشمس، وربما كانت الشمس عن يمينه وربما كانت عن شماله. فهنا ونحن في هذا البلد إذا استقبلنا القبلة فإن الشروق يكون عن أيماننا، والغروب يكون في جهة اليسار، يعني ما في استقبال الشمس. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، الشمس عن يمينه وعن يساره، إذا استقبل القبلة الشمس إنما تكون عن يمينه وعن يساره، ما يستقبل الشمس. ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك كما في حديث عن عبسة في صحيح مسلم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ويزود لها الكفار حينئذ، وأنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان ويزود لها الكفار حينئذ. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين ألا يتشبهوا بالمشركين وإن كانت المقاصد مختلفة. المقاصد مختلفة، المسلمون إذا صلوا في ذاك الوقت يصلون لرب العالمين سبحانه وتعالى، والمشركون إن فعلوا ذلك فإنما يفعلون للشمس، يسجدون للشمس، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بمجرد الفعل وإن اختلفت المقاصد والنيات. فهذا ما يدل على أن التشبه لا يجوز وإن اختلفت المقاصد. فقل بعض الناس أنا لا أريد التشبه، يقال له لو أردت التشبه لكان الأمر أعظم ولكان الإثم أكبر والوزر أشد، فإن لم تقصد التشبه فهو لا يجوز، وإن لم تقصد التشبه فإن التشبه حاصل مجرد الفعل أو حاصل مجرد القول، فلا يجوز التشبه وإن لم تقصد التشبه. فإن قصدت مع ذلك التشبه واجتمع التشبه في القلب والقصد كان هذا أعظم في الإثم وأشد في الوزر. مثل هذه العادة التي جاءت من جهة النصارى ما يتعلق بدبلة الخطوبة، ينبغي أن تترك وأن يبتعد عنها، فإن من شعائر الكافرين انتشرت في أوساط المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وما زالت شيء من هذا العقائد منتشرة في أوساط الناس. لهذا الشخص يلازم أو الزوج يلازم لبس الدبلة في حضره وفي سفره وفي نومه وفي يقظته، وربما لو أزالها حصل التساؤل من جهة الزوجة وربما من جهة بعض الناس لما أزال هذه الدبلة من أصبعه، وش الذي حصل بينه وبين زوجته؟ وكل هذه من أمور الشيطان ومما يدعو إلى ذلك الشيطان، فيبتعد عن مثل هذه الأمور. قال المؤلف رحمه الله وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. والحديث فيه نزاع ليظهر أنه حسن لغيره، من تعلق شيئا وكل إليه. وفي هذا الحديث الزجر البالغ من تعليق القلب بغير الله عز وجل، كتعليق القلب بالتمائم والحروز والتولة وغير ذلك، وأن من تعلق قلبه بغير ربي سبحانه وتعالى وكله الله سبحانه وتعالى لما تعلق قلبه عليه. وإذا وكل العبد غير ربه فإنما وكل إلى ضعف ولا يحصل له الخير، فإن الخير بيده سبحانه وتعالى، الخير بيده، فمن توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه هو كافيه من كل شيء. أما من توكل على غير ربه سبحانه وتعالى فهو في ضعة وهلاك ودمار وخيبة وخسارة في الدنيا والآخرة. من تعلق شيئا وكل إليه، وكيف لا علق الإنسان قلبه بنعل والعياذ بالله، كحال بعض الناس حين يعلقون ذلك على سياراتهم ونحو ذلك مما سبق ذكره. قال وأخرج أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. يا رويفع لعل الحياة تطول بك وقد طالت به الحياة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أن من عقد لحيته، قال بعض العلماء كان المشركون يفعلون ذلك في الحرب، يعقدونها في حروبهم، ويفعلون ذلك من قبيل الكبر والتعالي، فيكون النهي عن ذلك من قبيل النهي عن التشبه بالكافرين. وقال بعض العلماء أن هناك من يفعل ذلك، يعقد لحيته حتى تتجعد، يريد التزين بذلك كما تفعل النساء بشعور رؤوسهن، يريد التشبه بفعل النساء، فيكون النهي عن ذلك من أجل هذا المعنى، وهو التشبه بفعل النساء بشعور رؤوسهن. ومن أهل العلم من قال الحديث وارد عن عقد اللحية في الصلاة، أي حتى لا تسجد معه وتتسخ في الأرض، يقوم بعقدها إذا كانت طويلة حتى لا تسجد معه في الأرض، وهذا خلاف التواضع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل إن قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا محل الشاهد، أو تقلد وترا. وقد عرفنا أن الناس كانوا في الجاهلية إذا خلولق الوتر وصار ضعيفا لا ينفع في آلة الرمي، فإنهم يعتقدون فيه دفع العين أو دفع الضر، فيعلقون الأوتار على الدواب حتى تدفع عن الدواب العين أو الضرر. وكل هذا من الشرك بالله عز وجل، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، والسبب في ذلك أن رجيع بهيمة الأنعام جعلها النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لدواب الجن، والعظم جعله النبي عليه الصلاة والسلام زادا للجن. حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام الزاد فقال لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه، وهو جعله بأمر ربه سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي جعل ذلك، لكن أعطاهم ذلك بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، والله هو الخالق وحده لا شريك له. فإذا جاءوا إلى العظم الذي ذكر اسم الله عليه فيجدونه أوفر ما يكون لحما، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام زادا لإخواننا من الجن. إذا رجيع الدواب طعاما لدوابهم، لدواب الجن، والعظم زادا للجن، وهم لا يأكلونه عظما، يجدون فيه لحما، بل أوفر ما يكون وأتم ما يكون من اللحم إذا ما ذكر اسم الله عليه. وأما ما كان من الذبائح التي لم يسمى عليها الله سبحانه وتعالى فالعظم هو ذاك العظم ما تحصل به بركة، لكن هذا وارد في من ذكر اسم الله عليه. فعلى كل، وهذا الحديث مما يدل على أن رجيع الدواب يعني بهيمة الأنعام لا يدخل في النجاسات، أن رجيع الإبل والبقر والغنم ما هو من النجاسات، إذ لو كان ذلك من النجاسات لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لدواب الجن، فإنه سوف تصل دواب الجن جلالة بهذا المعنى كونها تأكل النجاسات. والجلالة لا يجوز أن تؤكل حتى يطيب لحمها، ولا يشرب لبنها حتى يطيب لبنها. فكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجيع الدواب أي بهيمة الأنعام، رجيع بهيمة الأنعام طعاما لدواب الجن، فدل ذلك على طهارة أرواث بهيمة الأنعام، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم دواب من الجن، نعم دواب من الجن. قال أو استنجى برجيع دابة، فإذا ما استنجى برجيع الدابة وش تصير الرجيع؟ يصير نجسا، لكن لو كان رجيع الذبح ونقص من أصله ها كيف؟ كيف؟ لا أنا أقصد لو كان رجيع الدابة أن الصحيح هي أنه نجس، وهل يحصل أثر في الاستنجاء به؟ ها نجس مع نجس، نعم نجس مع نجس، لكن هذا يدل على طهارته، وأنه إذا استنجى الإنسان به صار نجسا، وإذا صار نجسا أفسده على دواب الجن، هذا يدل على طهارته. فالاستنجاء به لا يجوز من أجل هذا المعنى، حتى لا يحصل تنجيس لطعام دواب الجن. والعظم إذا ما استنكى به الشخص نجس زاد الجن، نجس زاد الجن. قال فإن محمدا بريء منه. والبراءة من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، عقد اللحية أو تفريد الوتر لدفع العين أو أنواع الشرور، والاستنجاء برجيع الدواب أو الاستنجاء بالعظام، كل هذه الأمور من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن فعل ذلك، فإن محمدا بريء منه. قال العلامة الشوكاني رحمة الله عليه فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة، لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراك أو اشتراكه مع الله عز وجل. لا شك أن هذا أعظم. إذا كانت هذه الأمور حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالشرك وحذر منها، فما ذكره المؤلف هو أعظم وأعظم. الذي ينادي غير الله عز وجل عند نزول الشدة به فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه، هذا أعظم وأعظم من هذه الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذه معاصم، إنما الشرك وارد في قضية أو تقلد وترد، لأن هذا هو الشرك وارد في هذه القضية، وما ذكر في الحديث جميل من قبل المعاصم من قبل الشرك. بقية الأمور قال رحمه الله ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها ويلوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة يلوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلب القبوريون من أهل القبور، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك منزلة الشرك الصريح، وأنه منزلة طلب آلهة، طلبوا آلهة غير الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله من ذلك ما أخرجه الترمذي والصحابة عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد كفر، وابتدأ الصحابي رضي الله عنه بالعذر قبل الخبر، وهذا من حسن الخطاب الابتداء بالعذر قبل ذكر الأمر المستنكر، فإذا الإنسان إذا ابتدأ بالعذر قبل ذكر الأمر المستنكر سمع السامع الأمر المستنكر وقد عذر المتكلم لقد سبق العذر، لكن إذا جاء الإنسان بالكلام المستنكر ثم ذكر عذره بعد ذلك فإنه يحصل في أول الأمر استنكار القلب لذلك المتكلم، ثم استنكار القلب يزول بعد حصوله لكن إذا ذكر العذر فإن اللوم يزول ابتداء. فإذا استمع الإنسان الكلام بعد ذلك استمعه وقد علم العذر، فهذا من حسن التعبير. إذا كان الإنسان عذر من الأعذار وأراد أن يتكلم بشيء يبدأ بالعذر حتى لا يستقبح منه الكلام بعد ذلك ولا يستنكر عليه الكلام. فلهذا ابتدأ بالعذر فقال ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا وارد في المتأخرين في مسلمة الفتح، فهم الذين كانوا قريبي عهد بكفر الذين أسلموا يوم الفتح، وهكذا من أسلم بعد ذلك، من أسلم عام الفتح، نعم هؤلاء الذين قرب عهدهم بكفر. أما السابقون فلم يحصل منهم هذا الأمر وكانوا أعلم بالله عز وجل وبدين الله وبتوحيد الله من أن يحصل منهم هذا الطلب، وإنما هذا الطلب حصل ممن قرب عهده بالكفر، ما تفقه التفقه التام في أمور الإسلام وفيما يتعلق بالشرك والتوحيد، فحصل هذا الأمر من هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. قالوا نحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها، والمشركون يعكفون على تلك الشجرة يرجون منها البركة، يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم ويلتمسون منها البركة. وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم يلتمسون البركة من الأشجار، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما فعل أولئك المشركون. قال بعض العلماء هم أرادوا مجرد التعليق والجلوس عندها ولم يريدوا التماس البركة، لو ما أرادوا التماس البركة وإنما أرادوا المشابهة فقط، مشابهة بالفعل دون المشابهة بالمقصد، يعني ما أرادوا البركة والنصر والتعيين من تلك الشجرة، وإنما استحسنوا أن يكون لهم شجر يعلقون بها أسلحتهم كما فعل أولئك المشركون، يجلسون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم، فلم يقصدوا معنى شركيا وإنما حصل منهم مجرد طلب المشابهة. وعلى كل حال سواء كان هذا هو المقصود أو كان ما هو أوسع من ذلك فإن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فإن كان المقصود مجرد المشابهة بالفعل فإنه لا يجوز المشابهة بالمشركين بمجرد الأفعال، وإن كانت المقاصد مختلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذبح الذابح في مكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وإن كان الذابح يذبح لله، يذبح ذبيحا لله عز وجل، يسمي الله عز وجل وينوي بقلبه أن تكون لله، لكن ذاك الموضع يذبح فيه المشركون لأوثانهم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا المشابهة مجرد الفعل، مشابهة المشركين بمجرد الفعل لا يجوز وإن اختلفت المقاصد والنيات على ما سبق إيضاحه. فهكذا مشابهة المشركين في تعليق الأسلحة على شجرة من الأشجار لا يجوز وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون من طلب البركة من تلك الشجرة، فإنه لا يوجد مشابهة المشركين كما عرفنا بمجرد الأفعال، وإن اختلفت المقاصد. فقالوا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، فقال نسلم الله أكبر. وفيه التكبير عند سماع الشيء الذي لا يليق بجناب رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور لا تليق بجناب الله عز وجل، وما فعله المشركون لا يليق بجناب رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكبر الله سبحانه وتعالى ويعظم في هذه المواضع التي لا تليق بجناب الله، وفي الأمور التي لا تليق بجناب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا للخبر، قلتم والذي نفسي بيده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بهذا القسم كثيرا، والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبنو إسرائيل كما أخبر الله عز وجل وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أولئك عكفوا على ذات أنواط وهؤلاء عكفوا على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنكم قوم تجهلون. فهذا هو الشبه، ولا يلزم من الشبه التماثل من كل وجه، فإن المشبه دون المشبه به، والأصل أن المشبه به يكون أقوى وأشد وأعظم من المشبه. وهذه القاعدة في هذا الباب، وليس المراد التماثل التام بين الصورتين، وإنما الشبه يحصل من بعض الوجوه، وإلا فإن طلب قوم موسى من موسى عليه الصلاة والسلام أعظم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كان طلبهم أشد وأفحش وأعظم من طلب أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا قريبي عهد وحدثاء عهد بكفر. أولئك كما عرفنا يقول بعض العلماء إنما أرادوا مجرد الشبه المشابهة فقط، أن يكون لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وما حصل من قوم موسى أشد وأبلغ. وهذا هو الأصل في التشبيه، أنه لا يقتضي التماثل التام من كل وجه، وإنما يحصل من بعض الوجوه. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتركبنا سنن من كان قبلكم إلى هنا نكتفي والحمد لله.